الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قال: وأما التخير في صيغة التسليم. وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، حيث أنه من الواضح أن التسليم له صيغتان: الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهنا بعد الاتفاق على وجود صيغتين، وقع النزاع بين الفقهاء في أقوال متعددة. القول الأول بأنه تتعين الصيغة الأولى والتحليل يتحقق بها، والثانية إنما هي مستحبة، وذهب لذلك صاحب الحدائق وبعض الفقهاء تبعا له، فقالوا بأن الصيغة الأولى هي الصيغة الواجبة، والثانية صيغة ماذا؟ مستحبة، وليس المكلف بالتخير بين الصيغتين. القول الثاني وهو المنسوب إلى المشهور بأنه الواجب على المكلف والصيغة الثانية بخصوصها لا الصيغة الأولى، فالواجب أن المكلف يأتي بالصيغة الثانية، والصيغة الأولى لا تحقق الانصراف الشرعي، وهذا القول نسب إلى المشهور. القول الثالث وجوب الجمع بين الصيغتين، فيجب أن تجمع بين الصيغتين، وذهب إلى هذا القول السيد جمال الدين بن طاووس. والقول الرابع ما عليه مشهور المتأخرين، وهو ماذا؟ وهو التخير بين الصيغتين، بحيث إذا اختار الصيغة الأولى تكون الثانية مستحبة، وإذا اختار الثانية تكون الأولى مستحبة. والمصنف تبعا للسيد الخوئي انتصر في الكتاب للقائلين بالتخير، والوجه في ذلك هو الجمع بين الروايات، فمقتضى الجمع بين طائفتين من الروايات يثبت التخير. الطائفة الأولى ما هو؟
قال الرابع سيخوي يقول،
نعم سيخوي التخير بين الصيغتين، وهو
مشهور المتأخرين.
نعم هذا قول المشهور المتأخرين يعني. فعندنا صحيحتان عندنا روايتان ذكرهما المصنف في الكتاب تبعا للسيد الخوئي. الصحيحة الأولى صحيحة الحلبي الواردة في صفحة 426 الجزء السادس. قرأناها في الجلسة السابقة. قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، هنا محل الشاهد، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. فالانصراف الشرعي الذي هو التسليم يتحقق بقولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ومقتضى هذه الصحيحة أنه متى ما أتى بالصيغة الأولى فقد تحقق ماذا؟ فتحقق الانصراف، وتعتبر هذه الرواية ردا على القائل بماذا؟ بتعين الصيغة الثانية. إذ أن القائل بتعين الصيغة الثانية مقتضى كلامه أن الصيغة الأولى لا تحقق الانصراف الشرعي، والحال أن الرواية دلت على أن الصيغة الأولى محققة للانصراف، ولهذا استشكل على القائلين بماذا بمشهور، يعني مشهور القائلين بتعين الصيغة الثانية بصحيحة الحلبي. وعندنا أيضا رواية أخرى وهي رواية الحضرمي، موثقة الحضرمي عن أبي، اللي هي الرواية التي في نفس الباب الحديث الثالث 426 نفس الصفحة، يعني عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له إني أصلي بقوم، فقال: تسلم واحد ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. هذه الرواية يستفاد منها أنه إذا قال المكلف السلام عليك أيها النبي السلام عليكم فقد تحقق الانصراف، لأنه لم يأمره بأن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلم يأمره بالصيغة الأولى، إنما أمره بالصيغة الثانية. فهذه الرواية يستفاد منها أن الصيغة الأولى ليست بواجبة ولا متعينة، وإلا لو كانت واجبة لأمره أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولكن لتتميم الاستدلال بالرواية لابد من الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى بأن الرواية وردت في صلاة الجماعة، فقد يقال بالتفصيل بدوا بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادة، فيدعى أن أقصى ما تدل عليه الرواية أن المحقق للانصراف في صلاة الجماعة هو الصيغة الثانية ولا تعين للصيغة الأولى. شفتين؟ فنقول أقصى ما يستفاد من الرواية أن المحقق للانصراف الشرعي وهي الصيغة الثانية في صلاة الجماعة، والرواية في خصوص صلاة الجماعة،
خصوص الإمام،
نعم
خصوص الإمام يصلي بالقوم.
إذا بعد خصصنا نقول للإمام هالتخصيصات ما في مشكلة. وتلك الرواية الأولى رواية مطلقة، وحينئذ لا وجه لتعميم الرواية إلى ماذا؟ إلى غير موردها. ولكن في مقام الجواب عن هذه النقطة نقول بأنه لا قائل بالتفصيل بين المسألة، لا يوجد قول بالفاصل، إذ واضح أنه الفقهاء وارتكاز متشرعي عندنا بأنه لا فرق بين الانصراف المخرج للصلاة في صلاة الفراد أو صلاة الجماعة، إمام أو مأموم، فلا يوجد قائل بالتفصيل، فعدم وجود قائل بالتفصيل يقتضي التعميم لغير ماذا؟ لغير مورد الرواية، فنعمم الرواية لصلاة الفراد وللمأموم في صلاة الجماعة إذ لا يوجد قائل بالتفصيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بأنه هذه الرواية يستفاد منها أعم من المدعى أن المحقق للانصراف مو فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم إلى آخر الرواية. فلو عملنا بالرواية للزم أن يقال أن المحقق للانصراف هو المجموع السلامين، السلام على النبي والسلام عليكم. فما هو الجواب؟
تفكيك الحجية.
نقول بأنه دلت روايات عندنا دلت، وقد عقد السيد الخوئي بحث لذلك في الموسوعة، أن السلام على النبي دلت الروايات على أنه غير واجب وليس محقق للانصراف، فيستفاد من عدة نصوص عندنا ذكرها السيد الخوي في الموسوعة في الجزء 15 أن السلام عليك أيها النبي ليس هذا من ماذا؟ من السلام الواجب في الصلاة، وحينئذ نعلم بقرينة خارجية أن السلام الأول ليس هو محقق للانصراف، فيتعين أن المحقق أي سلام السلام يعني سلام السلام عليك أيها النبي ليس محقق للانصراف، فيتعين أن المحقق للانصراف هو قولي السلام عليكم. إذن المحقق للانصراف والسلام عليكم، لا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. فبعد
فبعد الالتفات إلى هاتين النقطتين النتيجة النهائية نستفيد بأن هذه الرواية يستفاد منها أن المحقق للانصراف السلام عليكم. فما هو مقتضى الجمع بين الروايتين؟ ما هو مقتضى الجمع؟ مقتضى الجمع بين الروايتين هو التخير. إذا أن مقتضى الطائفة الأولى تقول المحقق للانصراف ماذا؟ الصيغة الأولى. وإن قلت السلام عليك فقد انصرفت. والروايات الطائفة الثانية تقول إذا قلت السلام عليكم فقد انصرفت. فمقتضى الجمع بين اللسانين أنه متى ما قلت أحدهما فقد انصرفت. خصوصا أن الطائفتين لا مفهوم لها، ما يوجد مفهوم في الروايتين، لأن أقصى ما تدل عليه الرواية الأولى أنه إن قلت السلام عليك فقد انصرفت، ولا تنفي ما عداها. وكذلك الطائفة الثانية لا تنفي ما عدا، فهي مثبتة. وببركة كلتا الروايتين نقول أن المحقق للانصراف هو متى ما قلت السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبناء على ذلك يتحقق ماذا؟ تتحقق نظرية المشهور. وهذه الرواية وهي موثقة الحضرمي، وكل هذا الكلام مبني على تمامية الرواية الثانية سندًا. كل هالحكي متوقف على تمامية الرواية الثانية سندًا، إذ يوجد فيها الحضرمي. والحضرمي لفظ مشترك أو لقب مشترك بين عدة رواة، بعضهم قد يمكن توثيقهم وبعضهم لا يمكن توثيقهم. ولهذا ذهب مجموعة من الفقهاء إلى أن الروايات التي فيها الحضرمي أبو بكر الحضرمي له نفسه ساقط عن الحجية، لأن أبو بكر الحضرمي أو الحضرمي مشترك بين عدة أشخاص بعضهم مجاهيل. إلا أن المصنف عبر عنها بالموثقة، والوجه في ذلك أن المصنف يرى أن الحضرمي وإن كان مشترك بين أشخاص متعددين إلا أن المراد منه عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي. وهذا عبد الله بن محمد وقع الكلام في إثبات وثاقته وعدمه. لو كان المراد غيره فموثقة، بس لو كان هو عبد الله بن محمد هل يمكن إثبات وثاقته أو لا؟ نعم، انصراف، لأنه عنده قاعدة في باب الرجال أنه إذا كان سيلخوي عنده قاعدة في باب الرجال يقول بأنه إذا كان عندك لقب أو كنية مشتركة بين أشخاص متعددين ويوجد منهم واحد أو اثنين هم مشهورين في الرواية وأصحاب كتب، فإن اللفظ ينصرف إليه. هذه القاعدة عنده في باب الرجال يطبقها في كثيرا. خب، إلا أنه هذا عبد الله بن محمد، هل هناك طريق لا توثيقه أو لا؟ فنقول يوجد ثلاثة طرق إلى توثيقه. الطريق الأول أنهم الرواة كامل الزيارات، وحيث أنه غير مباشر فلا ينفعنا هذا الطريق حتى بناء على مسلكه. والطريق الثاني أنهم الرواة تفسير القمي، فبناء على هذه النظرية فبها ونعمت. ولكن أشكلنا بحث، ذكرون بحث مطول، أشكلنا على صحة التمسك بهذه القاعدة. لم تثبت الديباجة للتفسير لماذا للقمي، بحثنا مفصل
أن
نعم أخليط هم صاحب الديباجة اللي كتب الديباجة لم يعلم أنه هو علي بن إبراهيم، بل الظاهر أنه ماذا بأنه ألكاء مقدم للكتاب، أما حتى لاميدته أو شخص واحد بعد مجهول. بحثنا هذا مفصل في بعض الجلسات. فهذا الطريق مشكل. الطريق الثالث نظرية المعاريف، ادعاها الشيخ التبريزي بأنه أبو بكر الحضرمي معروف صاحب كتاب وصاحب مناظرات وكذا، عند مناظرات هي زيد بن علي كثيرة.
أبو الشيخ التبريزي ذكر الشيخ لكن تمسك بها؟
لا لا، الشيخ ما تمسك. أن ثلاث طرق ممكن من الشيخ، طريقين الأول الشيخ، الطريق الثالث الشيخ التبريزي أنه من المعاريف ولم يرد فيه قدح، فحينئذ يكون الشخص ثقة. لو كان شخصا مغموزا فيه لبين أهل الرجال وبينوا ماذا أصحاب التراجم ماذا القدح فيه لكي لا نغتر في الدين، حيث أنهم لم يقدحوا فيه وأنهم كان شخص معروف وكذا، فسكوتهم يكشف عن ماذا، عن وضوح وثاقته. فإذا بناء على أحد هذه النظريات الثلاث أو مجموعها يثبت توثيق الشخص. وقبل الفراغ عن هذا، وقبل الفراغ عن ذلك، بقيت نقطة حيث أن المشهور ذهبوا إلى التخير بين الصيغتين، فقالوا بأن المكلف متى ما أتى بأحدهما فتستحب الأخرى. فإذا أتى المكلف بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يسقط عنه قوله فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسقط ما يسقط؟ يسقط؟ لا يسقط. يقول فقط، فيشمل الخطاب قل السلام عليكم، ماكو مانع. فإذا المشهور ذهب إلى أنه إذا أتى بالصيغة الأولى فقد تحقق الوجوب، لكن يستحب الثانية من باب أنه يشمله قل، ماذا قل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما ورد في الصحيحة في موثقة الحضرمي. وإن وقع الكلام بالعكس، في كلام بالعكس، قدر المتيقن أنك قلت الأولى تستحب الثانية، لكن لو قلت هل تستحب الأولى أو ما تستحب الأولى، بعضهم شكك. ليش؟ لأنه إنما نقول إذا أتى بالأولى يأتي بالثاني، لأنه لسانها قل السلام عليكم، هي قل السلام عليكم يشمل، حتى لو أتيت بماذا، حتى لو قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا مانع أن يشملك قولك قل السلام عليكم، غاية أنه قل نرفع يدنا عن الوجوب، لكن تبقى في الاستحباب. إذن
فكيف الحجية حين يدل لا مانع من اتيام التسليم على النبي صلى الله عليه وآله بينك؟
ماكو مانع التسليم على النبي، أنه في رواية ثانية بعد إلى التسليم على النبي، أنه تسليم ثاني
بعد التشهد. الحين إذا هذا ما فكت في الحجية، قال أنه قل السلام عليك يا النبي إلا إذا جئت بصفة التسليم الثانية، فما
ما في في رواية تدل على أن التسليم على النبي مطلقا ليس بواجب، واضح يعني رواية واضحة في عدم الوجوب في السلام على النبي.
أقصد أنه في تحقيق الاستحباب
يعني. السلام عليكم مستحب مستقل، مستحب مستقل. ما له علاقة بالسلام علينا، على السلام عليك مستحب مستقل أن تأتي به.
صار تفكيك في حجية المدلول واحد أنه قل متوجه إلى السلام عليك يا النبي السلام.
لا نحن قول هذه ظاهرة، بأنه ظاهرة أنه يجب أن تقول السلام عليك أيها النبي والسلام عليكم، صحيح؟ لكن
نحن بعد قولنا بالاستحباب، بعد ثبوت الاستحباب،
لا مانع من ثبوت الاستحباب في السلام عليك أيها النبي، مستحبة، ما في مشكلة، تبقى الاستحباب. السلام عليك مستحبة على كل حال، سواء أتيت بالصيغة الأولى أو ما أتيت بالصيغة الثانية، هي السلام عليك أيها النبي مستحبة على كل حال، ما في ظرف أنها مستحبة، مستحبة أن تأتي بها على كل حال.
فلو أتى بالصيغة الثانية يأتي له خطاب أنه قل السلام عليك أيها النبي،
بل يأتي خطاب شيخ النبي مستحبة، نعم ما في مشكلة. خب، إلا أن ما ينبغي أن يبحث، هي نقطة ما ذكرها المصنف، بأنه عندما نقول بأن الصيغة الأولى واجبة والصيغة الثانية مستحبة، ما هو المراد من استحباب الصيغة الثانية؟ هل الاستحباب من باب أنها جزء في الصلاة، أو أنها استحباب عقيب الصلاة كالتحقيق؟ هذه نقطة مهمة ما تعرض لها المصنف، وهي محل خلاف. هل السلام الثاني بناء على نظرية المشهور جزء مستحب، أم أنه شيء خارج الصلاة؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك. صاحب العروة قدس سره ذكر بأن السلام الثاني جزء مستحب، فهو في الصلاة، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، يعني قد انتهت الأجزاء الواجبة، وإلا بقي جزء مستحب وهو السلام عليكم. فالسلام عليكم جزء مستحب، واستدل على ذلك برواية وهي صحيحة أو موثقة أبي بصير الواردة صفحة 393، صفحة 393 الباب الثالث، نعم الحديث الأول من الجزء السادس. وتقريب الاستدلال بالرواية أن هذه الموثقة تضمنت الأمر بالتسليم الأخير، هذه الموثقة تضمنت الأمر بالتسليم الأخير، والظاهر من الموثقة أنه من باب الأجزاء، لأنها في صلة تعداد الأجزاء الصلاة، ذكرت أجزاء الصلاة وذكرت من التسليم الأخير، فببركة هذه القرينة أن الرواية في مقام تعداد الأجزاء نستظهر أن السلام الأخير جزء ماذا مستحب، بناء على أنه ماذا، على أنه ليس بواجب كما أثبتنا، فهو لا أقل جزء مستحب. إلا أن السيد الخوئي قدس سره لم يقبل كلام صاحب العروة، والوجه في ذلك أن السيد الخوئي عنده إشكال عام، إشكال كبروي عام، وحاصل هذا الإشكال بأنه لا يعقل الجزء المستحب، لا معنى لشيء يسمى جزء مستحب أصلا، لكي نبحث على أنه هل هذا شيء، هل هذا التسليم جزء مستحب أو ليس جزء مستحب. فقد ذكر السيد الخوئي في كتاب الصلاة في أكثر من مورد، وفي بحث الخلل، وفي قاعدة لا تعاد، أنه لا يعقل ثبوتا الجزء المستحب، وبيانه كإشكاله. وش إشكال السيد الخوئي على ذلك؟ قال أن الجزئية المستحبة أو الجزء المستحب يلزم منه الاجتماع النقيضين، مقولة، نعم مقولة يلزم منها اجتماع النقيضين، فهي تحتوي على التهافت الذاتي. وبيان ذلك أن مقتضى قولك جزء هو ثبوت الجزئية، ومعنى الجزء هو ما يدخل، ما له دخال في القوام والماهية، إذ ليس المراد من الجزء إلا ما يكون ماذا، مقوما للمركب. فمعنى أنه جزء يعني أنه داخل في قوام المركب، ومقتضى أنه داخل في قوام المركب أنه لا يصح تركه. هذا من جهة قولك جزئية أو جزء، ومن جهة أخرى تقول مستحب، ومعنى أنه مستحب أنه ليس داخل في قوام الماهية والمركب، فليس هو من أجزاء القوام. وكذلك أنه ماذا، وكذلك يصح لك أن تتركه لأنه مستحب، هذا مقتضى الاستحباب جواز الترك. فالجمع بين الجزئية والمستحبة والاستحباب جمع بين وين؟ بين النقيضين. فلا يعقل شيء في الفقه يسمى جزء مستحب، وهذه المقولة المشهورة عند الفقهاء باطلة بهذا البرهان. فإذا كان هذا الشيء غير معقول ثبوتا فلا معنى لاستظهاره من مقام الإثبات، فلا معنى للقول أن ظاهر الرواية ذلك أو غير ظاهر، خلت تكون ظاهرة، الظهور ليس بحجة بعد استحارة ذلك عقلا. وما يذكر كمثال للجزء المستحب هو شنو؟ قنوت. يقول ها المشهور خلطوا، والقنوت ليس من مصاريق الجزء المستحب، بل القنوت مستحب في واجب. فعلاقة القنوت بماهية الصلاة أن القنوت مستحب ظرفه الصلاة، فالعلاقة بينهما علاقة الظرفية، وليس القنوت جزء للصلاة غايته أنه جزء مستحب، لا ليس كذلك. القنوت ليس من أجزاء الصلاة حتى يقال أنه جزء مستحب، بل القنوت مستحب ظرفه الصلاة، مثل الذكر في أحيانا مستحب ظرفه الركوع، مستحب ظرفه السجود، ما عندنا أذكار خاصة مستحبة في السجود، أذكار في الركوع، وهذه الأذكار لا يمكن أن تأتي فيها إلا في وإلا في الصلاة، صحيح؟ فهذه أذكار ظرفها الصلاة، لا أنها أذكار مقومة للصلاة على نحو الجزء المستحب. كلها ليست أجزاء.
كلها
ظرف.
في 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 إعطاء الصورة التامة للصلاة.
لا من باب الظرفية.
يعني.
نعم الشارع يرى محبوبية أن يؤتى بالفعل في أثناء الصلاة، فيكون له علاقة الظرفية. الشارع ما يريد تأتي بالقنوت في غير الصلاة، يعني من باب الاستحباب الخاص، يريد أن تأتي بالقنوت ظرفه الصلاة، وحينئذ يكون هذا مستحب في الصلاة، مثل الدعاء في أثناء الصوم. هذا دعاء ظرفه الصوم، نفس الشيء هنا. ولهذا ذهب السيد الخوئي حينئذ أن التسليم، حينئذ النتيجة النهائية أن التسليم الثاني مستحب نفسي، يستحب بعد الفراغ من الصلاة، وقد تحقق الانصراف من الصلاة بالسلام الأول، وهذا السلام الثاني ليس إلا هو مستحب كالتعقيبات، مستحب نفسي محض.
فلو أتى بالنافي بعده لا تبطل صلاته.
بل ما تبطل ولا شيء ولا شيء أصلاً، تترتب ثمرات. هل يمكن تطبيق قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز إذا دخل في السلام الثاني أو إذا ما دخل؟ هي يصير بحث الجزء المستحب، ثمرات البحث الجزء المستحب.
بس هذا لو سوى وش اسمه أتى بالمنافي قبل الإتيان بالجزء المستحب بعد صلاته تامة.
صلاته تامة. لكن هل يمكن تطبيق قاعدة الفراغ إذا دخل في البناء؟ هناك نظرية تقول إذا كان جزء مستحب جزء، ما يمكن تطبيق قاعدة الفراغ.
نعم.
ليش؟ لأنه جزء ما فرغ من الصلاة. أما بناء على أنه التسليم الأخير ماذا شيء أجنبي عن الصلاة وليس من أجزاء الصلاة، قد فرغت من الصلاة بالتسليم الأول، فيمكن تطبيق قاعدة الفراغ. واضح. ونحن اتفاقان في يعني جلستنا الساعة 9 الآن، بحثنا في وين؟ في هي مقولة السيد الخوئي، وين؟ في أنه هاي الجزء المستحب، بحث مفصل عندنا أنه ماذا، أنه ما هو حقيقة الجزء المستحب، ما هي الإشكالات الواردة عليه، هل يوجد أثر عملي لذلك أو بحث طويل، يعني بحث طويل، بحث حقيقة الجزء المستحب، وللأسف لم يبحث كبحث مستقل، إلا أن سيدنا الأستاذ في مجلس الدرس عقد بحثا مستقلا في أول بحث الخلال، بحث في الجزء يوم فاني درس الثاني من الجلسة، بحث حقيقة الجزء المستحب، لأن السيد الخوئي في عنده إشكال على تقسيم صاحب العروة، وبحث بحث مفصل استاذنا السيد، يمكن تقريبا في 7 دروس، يمكن في 15-20 صفحة، بس في بحث الجزء المستحب، بحث مفصل جدا في دراسة أعلى إن شاء الله يمر عليكم. وهو انتهى في الدرس إلى معقولية الجزء المستحب وعدم تمامية كلام السيد الخوئي، وفي هناك يعني في هناك يعني في حيثية في البحث ذكرها. ولهذا قال: وأما التخيير في صيغة التسليم فهو المشهور بين المتأخرين، ويقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبي قال أبو عبد الله: كلما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. وموثقة الحضرمي عن أبي عبد الله: قلت له إني أصلي ماذا بقوم، فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، كما أن مقتضى ذلك اتصاف الأول بالوجوب والثاني بالاستحباب لدى الجمع بينهما.
شيخنا كلام في ركنية التسليم
ليس ركنا، في إشكال في وجوب التسليم. أصل التسليم أنه واجب، بحثنا أنه في إشكال في إثبات وجوبه، في بعض ما يذهب إلى الوجوب، أما في الركن أنه ليس بركن بلا إشكال، ليس بركن.
الأركان لما هذا
ليس بركن، واضح. الركن هو الركوع والسجود، التسليم ليس ركن، ما حيقول بركنية التسليم. أصلا في إشكال في أصل وجوبه، إثبات وجوبه، إحنا قلنا كما بحثنا فضلا أنت فإنه الركن ما حد يقول بالركنية ركنة التسليم. يعني الواجب أن تسلم واحدة. ما هي هذه السلام الواحدة؟ ما يجب تسليمين؟ ها؟ هذا الثاني هذه تسليمة كلها واحدة. السلام عليكم هذه. نعم. السلام عليكم ده جزء من تسليمه لكنه مو واجب. خب هذا تمام الكلام في هذا ماذا في هذا. احنا بحثنا ان الاستحباب ده هل استحباب شنو هو؟ هل استحباب نفسي او انه استحباب من باب الجزء المستحب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم البحث عن ماذا؟ عن افعال الصلاة. البحث الجديد في منافيات ماذا؟ في منافيات الصلاة. خب المنافي الاول للصلاة الحدث، الأصغر والأكبر. والحدث يسمى في الفقه مناف سهوي، حيث فت اصطلاح. والمراد من المناف السهوي هو كل مناف يضر وجوده في الصلاة ولو حصل عن سهو. إذ ستأتينا أن بعض المنافيات إخلالها بالمركب، إخلالها بالصلاة، إنما في حالة التعمار دون حالة السهو والغفلة، كالقهقهة مثلا وكذا. أما أن وهناك بعض المنافيات متى ما حدثت تضر بالصلاة، سواء كان حدث سهوا أو غفلتان عمدان جهلان. ومن قبيل ذلك الحدث والاستدبار، فإنه متى ما أحدث المكلف حتى لو كان سهوا بطلت صلاته، فيسمى منافي سهو. يعني يبطل ولو كان سهوان، هي يعني منافي سهوي، واضح؟ يعني يبطل ولو كان الاستدبار منافي سهوي. الحدث المدعى أنه من المنافيات السهوية، وحينئذ نحتاج إلى إثبات كم مطلب؟ مطلبين. المطلب الأول أصل إثبات أنه مبطل للصلاة، أصل إثبات أنه منافي للصلاة، والبحث الثاني تعميم البطلان لحالة السهو، فنحتاج إلى مونة أزياد. فما هو الدليل أولا على أن الحدث مبطل للصلاة؟ استدل على ذلك بثلاثة أدلة ذكرها المصنف في الكتاب. الدليل الأول أنه تقدم علينا في أبحاث سابقة أنه يشترط في الصلاة الطهارة، فالطهارة شرط في الصلاة، وقد ذكرنا الدليل على ذلك مرارا في بحث الطهارة وفي بحث مر علينا لعله في بحث الصلاة. فلا إشكال ولا شبه أن النصوص دلت على أن الطهارة شرط في الصلاة، ومقتضى شرطية الطهارة في الصلاة أنه إذا ارتفعت الطهارة فقد ارتفع الشرط، وإذا ارتفع الشرط ارتفع المشروط فلا صلاة. وانتقاض الطهارة يحصل بوين؟ بالحدث الأصغر أو الأكبر. فإذا تحقق الحدث الأصغر أو الأكبر فلا طهارة فلا صلاة، لأن المشروط عدم عند انعدام شرطه. وهذا وشك في الدليل، وهذا دليل هو أساس عندهم، إلا أن سيدنا القوئي يقول هذا الدليل ليس بتام، إذ نسلم أن الطهارة شرط في الصلاة، لكن ما هو المراد من الصلاة؟ يوجد هنا مبنيان، يوجد هنا مبنيان في الصلاة. المبنى الأول أن الصلاة هي خصوص الأفعال وخصوص الأجزاء، فالصلاة هي الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام، هذه صلاة، لأن الصلاة ماهية مركبة وهي عين الأجزاء بالأسر، الصلاة ما هي مركبة، والمركب حقيقة أن الأجزاء هو الأجزاء بشرط الانضمام، فانضمام الأجزاء هو صلاة، ومقتضى ذلك أن الصلاة لا ينطبق عليها الأكوان المتخللة في أثناء الصلاة، فالأكوان المتخللة في أثناء الصلاة بين الأفعال صلاة أو ليس بصلاة؟ ليس بصلاة، لأن الصلاة هي الأفعال، فالأكوان المتخللة بين الصلاة ليست صلاة، بل الهوي والقيام ليس صلاة مقدمة لأفعال الصلاة فضلا عن الأكوان. والقنوت سيد الأخوة يقول ليس أيضا صلاة، بل هو مستحب ظرفه الصلاة، فتبقى الصلاة فقط وإيش الصلاة دي الأجزاء بشرط الأنظمة. أما الأكوان المتخللة، أما ماذا، أما القنوت، أما المقدمات التكوينية كالهاي وكذا، هذا ليس بصلاة. النظرية الثانية تقول أن الصلاة هيئة اتصالية تحصل من التكبير إلى التسليم، هذا كل صلاة، إذ تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذه هيئة اتصالية واحدة كلها صلاة. فالأكوان المتخللة والقنوت هي صلاة. شنو أكوان متخللة؟ هذه صلاة. فالمكلف إذا قال قل هو الله سكت سكت ثانيتين، يقول تحم في الصلاة. أنت لما تقول الله الصلاة أنت في الصلاة. هذا شنو الكلام؟ فالمشهور ذهبوا إلى أن الصلاة هو الهيئة الاتصالية الحاصلة من التكبيرة الإحرام إلى وين؟ إلى التسليم. فنقول هذا الدليل الذي ذكر إنما يتم على أي نظرية؟ على النظرية الثانية. إذا قلنا أن الصلاة هي كل أجزاء من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، فالطهارة التي أخذت شرطا للصلاة، يعني الطهارة أخذت شرط من تكبيرة الإحرام إلى وين؟ إلى التسليم. فلو انتقضت الطهارة في أثناء هذه المدة بطلت الصلاة. ولكن سيدنا الخوئي وتبعه الظاهر المصنف أن الأكوان المتخللة ليست صلاة، فلو أحدث بعد قراءة الفاتحة وتوضأ في الصلاة وواصل، فإنه أتى بالصلاة عن طهارة، إذ أتى بالأجزاء عن طهارة، فهذا الدليل لا يتم إلا بناء على النظرية الثانية. ولكن النظرية الثانية محل إشكال، خصوصا أن دليلهم تحليلها التسليم، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذه كما قلنا قضية مشهورة لا دليل عليها. لهذا لها أثر، ما بحثنا هناك لأثر هني، هذا نظرية المشهور مبنية على التمسك بأن تحريمها وتحليلها كذا. قول الثاني ولم يثبت. هذا الدليل الأول محل إشكال. الدليل الثاني التمسك بصحيحة علي بن جعفر الواردة في الجزء السابع، دخلنا الجزء السابع الآن، الوسائل قواطع الجزء السابع صفحة 235. وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه.
دليل صفحة كم؟
صفحة 235. نقرأ الرواية ونعلق عليها لأن الوقت. يقول وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ. هل يجزيه ذلك؟ يستحي بعد يسأل. هل يجزيه ذلك؟ قال لا يجزي حتى يتوضأ ولا يعتد بشيء مما صلى. فهذه الرواية تدل بوضوح على أن ماذا، أن الريح، أن الحدث الأصغر موجب لبطلان الصلاة، لأن قال لا يجزي حتى يتوضأ، فلماذا يؤمر بالوضوء؟ ليس ذلك إلا لأن الحدث مبطل، لماذا؟ للطهارة، فيجب عليه أن يتوضأ. وإلا لو كان الحدث غير مبطل للصلاة فحينئذ كان يستطيع أن يقول له اليوم صلي واصل صلاتك ما في مشكلة، ولا يعتد بشيء مما صلى. فالرواية واضحة الدلالة على أنه الحدث مناف للصلاة، لكن الاستدلال بالرواية محل إشكال. والوجه في ذلك أن غاية ما يستفاد من الرواية أن هذا المكلف الذي خرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد لا يجزيه ولا يعتد بشيء مما صلى، ولعل ذلك من جهة ماذا؟ من جهة الفعل الكثير، خرج من المسجد وراح ورجع. نعم قلنا ما عملنا بهالمضمون، قلنا فيها إشكال، لا
انه يخرج بالمقدار الذي مو ضمنه في هذا وهذا الحيث انه يخرج بالمقدار الذي لا يحصل.
قلنا انه هذا جم جواب اول جمله ثاني جمله ثواب ثاني انه خرج وعاد، نفس الخروج والعود من المسجد هذا ظاهر عاده فعل كثير ما حلص، يلازم عاده انه فعل كثير ما حل الصلاه. فحينئذ هذه الروايه غايه ما يستفاد منها انه هذا لا يعتد بصلاته، لكن لا يعتد بسبب ماذا؟ هل بسبب الاستدبار، بسبب عدم الاستدبار؟ وشكل في هالاشكال، هالاشكال صحيح. تامل الامام يقول له حتى يتوضا، مو النكتة هي نكتة الحدث، مو نكتة الاستدبار. ما له علاقة يقول بتوضأ. تأملوا هل الاستدلال، هل إشكال المصنف على الرواية إلى بكرة تام أو مو تام؟ تأملوا قد يقال من خلال قرينة الجواب يستفاد أن عدم الاعتداد بشيء مما صلى لنكتة الوضوء، ونكتة الوضوء لها علاقة بالطهارة، ما لها علاقة بالفعل الكثير ما حل الصلاة. تأمل الآن إحنا الآن هذا خليناها على مستوى التأمل، هل يصح إشكال المصنف أو ما يصح؟
فصلى هذا استأنف يعني لو فصلى
واصل الصلاة
كأنما هذا استئناف، يعني مو فصل فصلى يعني كأنما استئناف صلاة جديدة.
تأملوا في الرواية والإشكال إلى غاية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.